السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الحج، بدءا من الآية رقم 49. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس إنما أنا لكم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم بشير نذير مبين، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قوله سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أنا لكم نذير مبين، هذه في قوة قولك ليس لي شيء إلا أني أنذر الناس، لا تسألوا غير ذلك، إنما أمرت أن أبلغ الرسالة. هذه الآية لما كانت فيها معنى الحصر، أي أن بعثتي إنما هي محصورة في الإنذار والتبشير فقط، جاءت لبيان أنهم استعجلوا العذاب وطلبوا ويستعجلونك بالعذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لما طلبوا استعجال العذاب قال لهم صلى الله عليه وسلم: أنا لا أملك شيئا من أمر الناس، لا أنزل عذابا ولا أقول له موعد إلا ما يأمرني به الله عز وجل، رسالتي في التبليغ، فمن أطاعني فالله عز وجل يقول له رزق كريم، مغفرة ورزق كريم. الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وعدهم بهذين الأمرين، ستر الذنوب وهي المغفرة، ورزق كريم. وصف الرزق بمعنى الجنة، وصف الرزق بأنه كريم أي لا نقص فيه، منفي عنه جميع المذام، لا يذم بشيء، كما تقول عصا كريمة، أي أنها تقوم بالمطلوب، لم نجد منها نقصا ولا خيانة. وأما ثم وصف الذين سعوا في آياتنا معاجزين، قام أما الطرف الآخر الذين لم يستجيبوا للإنذار وإنما سعوا بمعنى اجتهدوا وكادوا. السعي أصل المضي في العمل، والمراد بهم أنهم جمعوا الكيد والمكر والاحتيال لإبطال هذه الآيات. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاجزين أي أنهم يثبطون الناس ويعجزونهم عن قبول ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وصف أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين أبوا الاستجابة ومضوا في تثبيط الناس عن قبول هذه الدعوة، قالوا سحر وقالوا شعر وقالوا صاحبه مجنون، أتوا بجميع الوسائل التي تصد الناس عن الدعوة، فوعدهم الله عز وجل هذا الوعيد. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، والعياذ بالله. نعم. ثم قال سبحانه اقرأ:
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي كل بشر من الإنس ممن كلفه الله بالتبليغ. من قال أن الرسول هو المكلف بالتبليغ وأن النبي لا يبلغ، هذا غير صحيح. النبي يبلغ، إنما الرسول من أنزلت عليه رسالة، التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو القرآن. النبي يبعث بعد الرسول لتجديد الدعوة وإحيائها، وهو مكلف بتبليغ الرسول الذي قبله. ولذا بعد موسى أنبياء كثيرون هم ممن يبلغون الرسالة ويعظون الناس وينذرونهم بما في الكتاب الذي سبق. الله عز وجل يقول: أي نبي وأي رسول كلف بالتبليغ فإن الله عز وجل جعل في إلقائه الكلمات والرسالة وبيان الهدى، جعل في تلك الكلمات للشيطان قوة يتخلل في هذه الكلمات فيوحي للناس في مسامعهم غير المعنى الذي أنزله الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى ليست من الأمنية التي جمعها أمنيات، إنما تمنى من المنى بمعنى أنه تلا وقرأ، كما أخبر الله عز وجل عن اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي أنهم يقرؤون مجرد قراءة دون فهم ولا معنى ولا تدبر. هذا ذم، لما ذم اليهود، أي أن من اتصف بهذه الصفات فهي مذمومة. ولذا يا عبد الله إذا تناولت كتاب الله، يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا إذا قرأ، إما قراءة القرآن وإما تبليغ حديث أو ما جاءه من وحي. فالله عز وجل جعل للشيطان فرصة بأنه يأتي بكلمات أو يأتي بشيء مما يحرف هذه الدلالة أو يوضع معنى يخالف ما تلاه الرسول. هذه الآية جاءت في مسألة أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة فتل القرآن أو الحديث، وجاء الشيطان في أثناء كلامه فألقى في مسامع السامعين كلاما من غير القرآن يوحي بأنه يمجد الأصنام والآلهة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الإلقاء بمعنى نطق كلمات تشابه ما كان ينطق به صلى الله عليه وسلم. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي أن الله عز وجل، النسخ في لغة الشرع بمعنى صرف الحكم وإتيان غيره، إما مثله أو أحسن منه، لكن ليس هذا هو المعنى. المعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويمحوه، ويأتي بالحق والحكم الصحيح فيقره في أذهان السامعين. هذه قصة نزلت دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى مخاطباته لقريش تلا عليهم آيات الله عز وجل فحصل ما حصل. هذه القصة اختلف أهل العلم فيها، أما المفسرون القدامى كأبي العالية وابن جرير الطبري وغيرهم فهم يقولون أن هذه القصة حصلت حين دخل صلى الله عليه وسلم أحد مجامع المشركين من قريش فتلا عليهم سورة النجم حتى بلغ قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فذكر الآيات فأتى الشيطان حين أحد سكتات النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بعض الكلمات فيها تمجيدا. قال فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من سورة النجم، هي فيها سجدة، فسجد المسلمون والمشركون. هذه القصة. أما من زعم أن هذا الخطأ تلفظ به صلى الله عليه وسلم في الجمع فذكر ما يثني به على أصنامهم، هذا لا يجوز أن يقال، والناس أجمعوا على إبطاله. أما المعنى الثاني بأن الشيطان تمكن فألقى كلمات يشابه خطابه صلى الله عليه وسلم فيه ثناء على الأصنام، هذا ما فيه إشكال، وأقره المفسرون القدامى بعد من بالغ في العصمة أراد أن ينفي هذا، وهذا غير صحيح. جاءت أحاديث مرسلة صحيحة، مرسلة لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواتها ثقات فقالوا بها، هذا لا يخالف العصمة ولا مطعن فيه للقرآن. فمن أنكر ذلك اضطر أن يتأول التمنى بمعنى شيء آخر، وألقى الشيطان في أمنيته حرفها معنى آخر ولا معنى لذلك، وهذه فيه عصمة. والله ذكر سبحانه وتعالى أنها وقعت، فكيف نكذب بذلك؟ وذكر سبحانه وتعالى أنه ينسخ هذا الباطل ويثبت الحق، فما بعد ذلك من محاولات تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبرأ من أن يقول باطل. فهذا استكبار عجيب جدا، وبعض أهل العلم بالغ سيما المتأخرين. أول من دافع عن ذلك عياض رحمه الله، وأقر هذا المعنى الأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بذلك، وإنما جاء الشيطان فألقى في مسامع الناس هذا المعنى. فيقول الله عز وجل: ما أرسل من نبي ولا رسول إلا وتمكن الشيطان أن يلقي بعض الكلمات وبعض الألفاظ التي تخالف ما أنزله الله من عبادته وحده، فمجد بعض ما يعبدون. فلما كان كذلك أخبر الله عز وجل أن هذا الإلقاء له حكمة سبحانه، فمن حكمته أنه يفتن بعض الناس عن دينهم، وبعض الناس الذين في قلوبهم مرض حب الشهوات من الدنيا من النساء والأموال، وكذلك الذين وصفت قلوبهم بالقسوة لا يقبلون الحق ولا يذعنون له، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ليجعل ما، اسمع اللام لام التعليل، ليجعل أي ما يلقي الشيطان يجعله سبحانه فتنة، فتنة اختبار، والاختبار عن ابتلاء، لينحرف ويزدادوا كفرا. هذان الصنفان الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم يفتنون، بمعنى أنهم يقولون مدح آلهتنا ثم رجع، فيجعلون هذا القرآن نوع من كذب وتدليس. والله عز وجل يقول: هذه حكمة ليكون من في قلبه مرض يزداد فتنة على فتنته. هذه الآية لا تظن أنها واقعة وانتهت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا زالت قائمة إلى أن تقوم الساعة. كيف تكون قائمة؟ كيف يكون قيامها واستمرارها؟ الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا تلا وحدث. الحديث والقرآن، إلقاء الشيطان إما أن يتلفظ بلفظ يسمعه السامع، والشيطان يتكلم حتى في أثناء خطب بعض الناس، فيأتي بالكلمة على غفلة من السامع يقول كذا قال. والإلقاء المعنى الثاني الذي أخبرنا أنه دائم ويستمر، هو أن السامع يسمع من الآية معنى غير ما أراد الله فيستقر في قلبه، وهذا كثير. لما يقول سبحانه مثل، أنا أضرب مثل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يأتي الشيطان فيقول: فلما بلغ معه السعي، أي أنه ذهب لقضاء بعض الحاجة، لأنه سعى بمعنى مشى ومضى، ليس هذا المراد. المراد: فلما بلغ معه السعي، أي أن الغلام لما ترعرع وأصبح نشطا يصلح أن يكون في عون أبيه في قضاء الحاجات، وهذا النوع من العمر أحب ما يكون إلى الرجل. فإذا قيل قتل ابنك أو ذبح أو مات وهو في هذا السن، يلحقه من الأسى والحزن ما لو مات صغيرا أو مات كبيرا، قد لا يجد من الألم وعصر القلب كما يكون في هذه. وكثير من الآيات: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يفهم منها معنى غير الذي أراده الله، وهذا من إلقاء الشيطان. ولله حكم أنه ينسخ هذا المعنى في ذهن السامع بأن يقيد الله لهذا الرجل الذي سمع مرادا غير مراد الله، يلهمه أو يأتي من يبين له وجه الحق فيستبين. كثير ممن يقرأ كانوا في الأوائل يستخدمون الجركس والأتراك خدام وعبيد، وكانوا يفتنون بهم، فاستدلوا على أن المالك يستمتع بهذا الخادم، لأن الله عز وجل لما قال في والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ذكر المحرمات ثم ذكر المحصنات المتزوجات، ثم قال وما ملكت أيمانكم، قالوا هذا ملك يمين، أليس هذا من إلقاء الشيطان في قلوب من يسمع؟ وهكذا كثير ممن يقرأ كتاب الله فيجد لفظا غير يحيل معناه إلى معنى غير ما أراد الله، ثم يسخر الله لهذا من يزيل هذا المعنى الباطل ويثبت الحق. يقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، دل على أن الإلقاء خطاب يسمعه السامع. من حرم كتاب، من حرف هذا المعنى لأجل المبالغة في العصمة، الله عز وجل ذكر ظاهر الآية أنه ينسخ ما يلقي الشيطان ويثبت الآيات، فما الداعي لهذا التأويل والتحريف وبيان أنه يجاهد في العصمة وإثباتها؟ وليس في ذلك خلل ولا نقص في حقه صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك مما يمس كتاب الله عز وجل وقدس ومكانته من الطهارة والتدنيس وعدم التحريف. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي أنه نعرف والله حافظ لكتابه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذان الصنفان لا يختصان بالمشرك والكافر، حتى في قلوب بعض المسلمين مرض حب شهوة وحب كذا، ولذا يفرح بالآيات التي فيها وصف حور العين، ويتضايق إذا نزل فيه القيام بحق الله والجهاد والأمر بالمعروف. هذا دلالة على أن القلب يمرض، القلب يمرض، ومرضه أشد من مرض البدن، لأنه يقبل الباطل ويسمع للسخافات ويرغب في ميله في عدم سماع الحق. وكذا الذي قسى قلبه فإنه لا يدعن الحق، إنما يريد تحقيق هواه. فيقول الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اقرأ وإن الظالمين، اقرأ
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
لفي شقاق بعيد، الشقاق هي المنازعة، والمعنى أنه في شق بعيد عن جهة الوحي والرسالة والحق. فلما وصل في البعد وصف هذا الشقاق. المشاقة هي المجادلة والمناكفة والعداوة، فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين وصفت قلوبهم بالقسوة وحب الشهوات، أن الله جعل هذا الإلقاء فتنة لهم، هم ظلمة. والظالم في شق بعيد عن الوحي والرسالة والنور والضياء. وصف الشق بالبعد دلالة على أن ضلالهم تمكن منهم تمكن قد لا يرجو أحد أن يعود إلى الحق، لأن كلما بعد الإنسان عن الصواب كلما كان أعسر على من يدعوه للرجوع. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. اقرأ.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
وليعلم كده الآية.
وليعلم الذين أوتوا العلم.
وليعلم الذين أوتوا العلم. يعني هناك علتان في إلقاء الشيطان وفي النسخ عن الإزالة. إلقاء الشيطان ليجعل الفتنة في قلوب هذا الصنف من أهل الباطل، ونسخ هذا الباطل لأجل أن يعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أو من ربهم فيخبتوا لهم، دل على أن من أوتي العلم فإن الله عز وجل يمكن منه الهدى فلا ينطلي عليه الخداع ولا الكذب، بل كلما رأى ذلك علم أن وعد الله حق فيذعن له. اقرأ الآية.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
إذا سمع كتاب الله وعلم أنه سبحانه فرض هذا وأمر بهذا ونهى عن هذا اطمأن قلبه وخضع وذل فيقبل ما يأمره الله به وينهاه عنه بقلب طيب طاهر مطمئن لا كبر فيه ولا مرض ولا قسوة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم من ربك فتخبت له قلوبهم. الإخبات بمعناه الإطمئنان، ووصف الإخبات للقلب لأن القلب سيد الجوارح، إذا اطمأنت الجوارح وإذا اضطربت الجوارح. فتخبت له قلوبهم، ثم علل الله عز وجل وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.